بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في شرح فصوص الحكم. تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1428 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
شكرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: ومنبع هذه الأنواع من المكاشفات هو القلب الإنساني بذاته، وعقله المنور العملي المستعمل لحواسه الروحانية. جيد. بعد أن بين لنا أقسام ومراتب الكشف الصوري، ينتقل إلى بحث آخر، وهو لعله من أهم الأبحاث، التفتوا جيدا، وهو أنه إلى الآن كان يتكلم عن متعلق الكشف، وهو المنكشف اللي قال إما أمر دنيوي وإما أمر أخروي، والأخروي إما متضمن للمعنى أو غير متضمن للمعنى، وهكذا. وكذلك تكلم عن أدوات الكشف، وهي ماذا؟ ها؟ وهي إما البصر الملكوتي أو البصيرة، أو السمع الملكوتي أو الشم الملكوتي أو اللمس والذوق الملكوتي. جيد. إلى الآن كل الذي وقع الكلام عنه، هذا اللي أنا قلت مرارا وتكرارا أن هذا الكتاب، حتى لا يعترض علي بعد ذلك أحد يقول لماذا تقول كل الكتاب، في الأعم الأغلب مكتوب بشكل منطقي منظم دقيق، يتضح لماذا أقول هذا الكلام. إلى الآن التفتوا، تكلمنا أدوات الكشف، وتكلمنا أنواع وأقسام ماذا؟ المنكشف. من المدرك؟ أنت قلت أدوات الإدراك هذه، ها؟ المدرك من هو؟ هنا قال: ومنبع هذه الأنواع من المكاشفات، يعني المدرك الحقيقي لهذه المكاشفات هو من؟ ها؟ هو القلب، بتعبيره هو القلب الإنساني. ما أدري واضح ولا؟ إذن الآن تكتمل الصورة، أن المدرك الحقيقي في الكشف الصوري، أن المدرك الحقيقي هو من؟ ها؟ القلب. وأدوات الإدراك هي ماذا؟ الحواس الباطنية. والمدركات أو المنكشفات هي ماذا؟ إما أمور دنيوية أو أخروية، والأخروية إما منضم إليها مع المعنى، تتضمن المعنى أو لا تتضمن، فالصورة شو قد تكون كاملة. ما أدري واضح هذا المعنى؟ لذا قال: ومنبع هذه الأنواع من المكاشفات هو القلب الإنساني. إخواني الأعزاء، تعالوا معي إلى صفحة 54. صفحة 54 هناك قال في ذيل صفحة 53 آخر كلمة: وما يسمى بالنفس المجردة الناطقة يسمى عند العرفاء ماذا؟ بالقلب. صحيح. خب، لماذا سمي هذه الخصوصية سميت قلبا؟ يقول بشرطين: إذا كانت الكليات فيها مفصلة، التفصيل في مقابل الإجمال، البساطة، ها، لذا مقام البساطة يصير مقام ماذا؟ قولوا معي، مقام الروح. فلذا ما الفرق بين الروح والقلب العرفاني؟ الحقائق إذا كانت بنحو البساطة فهي في مرتبة الروح الإنسانية، أما إذا كانت في مرتبة التفصيل فهي في مرتبة ماذا؟ القلب. وهذا الذي احنا نصطلح عليه إما العقل اللي هو مرتبة البساطة، أو ماذا؟ النفس بحسب هذا الاصطلاح اللي هو مرتبة التفصيل. ولكن يوجد شرط آخر يضيف إليه، يقول إذا كانت الكليات فيها مفصلة وهي شاهدة إياها شهودا ماذا؟ عيانية، يعني يكون كشفا، يعني يكون إما عين اليقين وإما حق اليقين. أما إذا كان علم اليقين بعد لا يصطلح عليه بالقلب. هاي الاصطلاحات احفظوها وإلا البحث لا يتضح. جيد. قال ومنبع هذه الأنواع من المكاشفات هو القلب الإنساني بذاته. التفتوا لي جيدا، خلي ذهنكم رجاء يمي. مولانا أنت قلت بأنه هو القلب يدرك هذه الحقائق بالأدوات لو بلا أدوات؟ ها؟ بالأدوات لو بلا أدوات؟ بالأدوات، قلت بالأدوات الباطنية، بالحواس الباطنية. لماذا تقول هنا بذاتي؟ الجواب، التفتوا جيدا، هذا المبنى اللي النفس في وحدتها كل القوى، هذه النظرة. لأن المشائين أو بعض المشائين كانوا يقولون أن النفس لا تبصر بذاتها بل تبصر بواسطة قوة الإبصار، فهي تبصر مع الواسطة أو بلا واسطة؟ ها؟ مع الواسطة. نعم، إلا العاقلة فإنها تدرك الحقائق الكلية بلا ماذا؟ بلا واسطة. أما باقي الأمور ما دون العاقلة فهي مدركة للنفس مباشرة أو بواسطة؟ بواسطة. وهذا معناه أن القوة تتوسط بين النفس وبين ماذا؟ وبين المدرك. أما على مبنى أن القوى هي نفس النفس، وأن النفس مرتبة منها ماذا؟ عاقلة، مرتبة منها سامعة، مرتبة، فالنفس ده تبصر أو بذاتها أو لا تبصر؟ نعم، النفس تبصر بذاتها ولكن في هذا الشأن، في هذه المرتبة. إذا نظرية النفس وحدتها كل القوى وين موجودة؟ ها؟ موجودة في كلمات العرفاء، ومرة أخرى سيشير إليه. قال هو القلب الإنساني بذاته وعقله العملي المنور، وعقله العملي. جيد، التفتوا لي جيدا، أنت قلت بأنه تحصل مكاشفات للنفس، والمدرك من هو؟ القلب. القلب بمجرد أن يكون قلبا يدرك أو يحتاج إلى سلوك وإلى تهذيب وإلى عمل وإلى رياضة حتى يدرك ويكاشف. يقول أنت مرة تبحث عن العلوم الحصولية، التهذيب والتزكية والأخلاق والسلوك والرياضة والمجاهدة، كذا له مدخلية أو لا مدخلية له؟ لا مدخلية له أبدا. لذا أنت تستطيع أن تكون عالما بكثير من المفاهيم الفلسفية والعرفانية، ولكنه تبقى على مستوى علم ماذا؟ على مستوى علم اليقين، على مستوى المفاهيم. أما إذا أردت أن تصل إلى حق اليقين أو عين اليقين وحق اليقين، فإذا يكفي فيه النفس الناطقة، أو لا بد من البعد العملي وهو العقل العملي. ها؟ لذا قال المدرك القلب وعقله العملي، يعني بأن العقل العملي له دور أو ليس له دور؟ نعم له دور. خلوا ذهنكم يمي هنا، إذا تتذكرون إحنا كان عندنا فت بحث لعله تقدم أيضا في تمهيد القواعد، أتذكر تقدم أنه العقل العملي في قبال العقل النظري هل هو مدرك كالعقل النظري أو أنه ليس بمدرك؟ كان يوجد هناك اتجاهان، اتجاه يقول نعم العقل وظيفته الإدراك، إذا كان مدركه متعلقه أمور نظرية يسمى عقل نظري، إذا كان مدركه أمور عملية يسمى عقل ماذا؟ ها؟ عملي، وإلا وظيفة العقل هو ماذا؟ ها؟ هو الإدراك. نعم مدركاته تختلف، إن كانت مرتبطة بينبغي ولا ينبغي فهي ماذا؟ فهي عملية، وإن كانت مرتبطة بما يوجد وما لا يوجد فهو ماذا؟ فهو نظري. هذا الذي اختاره السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في آخر الحلقة، في آخر الجزء الأول من الحلقة الثالثة. وهناك احنا بينا قلنا لا، نظرية المشهور عند الحكماء يقولون لا، نحن لا يوجد عندنا إلا عقل نظري واحد، وهذا الذي يسمى عقل عملي هذا مو مدرك بل هو ماذا؟ عامل، عمالة، منفذة، جهة إجرائية، جهة تنفيذية، يعني ما أدركته، ما أدركه العقل النظري، سواء كان متعلقا بالنظر أو كان متعلقا بالعمل، تنفيذه بعهدة من؟ ها؟ بعهدة العقل العملي. نعم ذاك الذي يقال بأنه يتعلق بالنظر أو بالعمل هذا مو العقل العملي والعقل النظري، الحكمة النظرية والحكمة العملية. في الحكمة النظرية والعملية إذا كان متعلق أحدهما النظر، يعني ما يوجد وما لا يوجد يسمى حكمة نظرية، إذا كان متعلقهم ما ينبغي وما لا ينبغي مثل فقه وأخلاق وإلى غير تدبير المنزل يسمى ماذا؟ حكمة عملية. إذن الحكمة النظرية والعملية كلتاهما داخلة تحت ماذا؟ تحت العقل النظري. وهذا المعنى بشكل واضح أنا أشرت إليه في دروس في الحكمة المتعالية الجزء الأول صفحة 121، ونقلت العبارة أيضا من بهمنيار في التحصيل صفحة 789. هذا البحث هناك موجود. اعلم أن النفس الإنسانية تقوى على إدراك المعقولات وعلى التصرف في القوى البدنية، فبإحداهما تقبل النفس على مفيد الصور المعقولة وتسمى عقلا نظريا، وبالأخرى تقبل على البدن وتتصرف في قواها وتسمى عقلا ماذا؟ عمليا. فالعقل العملي مو مدرك، العقل العملي ماذا؟ ها؟ قوة عمالة، قوة تنفيذية إجرائية، مو قوة مدركة، لأن بها تعمل النفس وليس من شأنها أن تدرك شيئا، بل هي عمالة فقط، وتسميتها بالعقل من باب الاشتراك ماذا؟ من باب الاشتراك اللفظي. واضح؟ هنا أيضا يشير إلى هذه الحقيقة، يقول بأنه أساسا ليست النفس تدرك بمجردها من غير عمل. النفس متى تدرك؟ القلب متى يدرك؟ ها؟ متى يدرك القلب؟ يعني متى تنكشف له الحقائق على مستوى عين اليقين وحق اليقين؟ ها؟ إذا انضم إلى الإدراك ماذا؟ ها؟ عمل، رياضة، سلوك ونحو ذلك. واضحة هذه القضية؟ قال ومنبع هذه الأنواع من المكاشفات هو القلب الإنساني بذاته. جيد، في الحاشية يقول بلا واسطة، هو جيد إذا كان بلا واسطة، وبعد ذلك يقول المستعمل لحواسه، هو إذا صار بلا واسطة شلون لا عاد يستعمل الحواس؟ هاي الحواس أين دورها؟ بيانه ما تقدم. وعقله المنور العملي، بل هسه هذا العمل يم تعلمون بعده، هسه الآن ما أريد أدخل بإن شاء الله في وقت آخر أوضحه، وهو أنه تبدأون يبدأ من التجلية من التخلية والتجلية والتحلية والفناء، ثم الفناء همتنا من يوصل إلى يصير طمس ومحو إلى غيره، لأنه مراتب الفناء إما فناء في الأفعال، فناء في الصفات، فناء كذا. إن شاء الله لعله فد وقت صار أنا أجيب العبارة أقرأ لكم يا الحكيم السبزواري عنده فد بيان قيم لهذا المعنى. على أي الأحوال، إذن التفتوا جيدا، جملة واحدة أختم بها هذا البحث هنا، وهو أنه متى يبدأ الإنسان بالحركة؟ عندما يحصل له علم اليقين، وإلا إذا لم يحصل له علم يتحرك ولا يتحرك، لا يتحرك. ومتى ينتهي؟ ها، ينتهي عند حق اليقين. إذن التفتوا جيدا، يبدأ بالعلم وينتهي ماذا؟ بالعلم، كلاهما علم، ولكن يبدأ بالعلم الحصولي ليصل إلى ماذا؟ إلى أعلى درجات الكشف، والذي هو الفناء وهو المشاهدة. يبدأ بعلم اليقين، إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه هذه منفصلة. نعم، هل ما دام وصلت هنا خل أتكلم فتشم جملة. نعم، في حياتنا العادية وفي ضعف النفس النظرية تنفصل عن العملية، تجد القوة النظرية شيء والعملية قد تجاريها وقد ماذا؟ وقد لا تجاريها. لذا الناس بإزاء هاتين القوتين، يعني العملية، العقل العملي والعقل النظري، يكونون على أربع طبقات، أربع مستويات. المستوى الأول أن يكون كلاهما ضعيفا، العقل العملي ضعيف والعقل النظري ماذا؟ ضعيف، لا يفتهم، ها، لا عند عباد زوج الماء. الثاني وهو أسهله، يعني شوي أعلى منه، وهو أنه من تقول له معارف وتوحيد وكذا، وش أسوي هذا؟ يقول لي عبادة مولانا وتشوفه مولانا، شو تقولوا له عبادة هم ما دينا؟ ها، يسوي ألف ركعة، 500 ركعة، ما أدري باليوم 3000 مرة أقول فلان شيء، ما يدري همتي أنا محتوياتها مضامينها أبدا مو هذا. هذا البعد العملي ماله شنو هو؟ قوي جدا. أما البعد النظري، ها، بعد النظري لا أعوذ بالله، لا يكون وضعه مثل ذاك عابد بني إسرائيل. الملائكة قالوا بأنه إلهي هذا جيب هو يعبد الليل النهار يعبده، جيب يمنا هذا واقعا قديسة. قالوا بابا هذا ما تعرفه، هذا ما يفيدنا هنا، جيبه. قالوا خبوا انتم دزولكم ممثل عنكم، خلي روح يعتشو يا بأنه يشوفوا يصلح يجيبهم، لو ما يصلح يجي يصير ويا الملائكة. راحوا شافوا بأنه هذا في مزرعة لطيفة ومرتبة، ده يعبد الله سبحانه وتعالى ليل نهار بلا انقطاع مولاد. قالوا له اخوان انت هاي كل همك من هاي عبادتك وهدفك وغرضك شنو؟ قال انتظروا يوما واحدا ان الله ينزل على حماره في هذه المزرعة ليأكل حماره. فمنتظر من عبادته انه شنو؟ الله ينزل على حماره وين؟ في المزرعة. هذا البعد العملي ماله زين لو بإشكال؟ لا، ماكو مشكلة، عبادته واقعا. وانا شايف هيك ناس يكون فعلا، شايف هيك ناس. أما من نوصل إلى البعد النظري يعير له اهتماما أو لا يعير، ونعوذ بالله هذا الشيطان الأكبر، وهو أن البعد النظري ما ليصير قوي، ولكن البعد العملي والتقوى والسلوك والمجاهدة والآداب الشرعية والموازين يراعيها لو ما يراعيها واقعا، هذا بعد الشيطان يتعلم منه، لأنه هذا يستطيع كل شيء يوجهه ويعطي مبانيه، ما عنده مشكلة. هسه تحت أي عنوان؟ تحت عنوان حيل مو حيل ما أدري، يجد لها مخرجة. هاي طبقة. الطبقة الرابعة وهي الطبقة التي هي طبقة أنه كلاهما قوي زين، ولكنه أحدهما منفصل عن الآخر. هذا كلما قوي يصلون إلى مرحلة أن العمل يكون هو النظر، وأن النظر يكون هو عمل، يعني ما يعلمه يعمله بشكل، إذا نتكلم بلغة حديثة، بشكل أوتوماتيكي، مو أنه بتكلفة على النفس أساسا. إذا لا يريد أن يعمل فيه تكلفة وما مؤونة. ولذا النفس كلما قويت في هذين البعدين تصل إلى مرحلة أنه يقترب إحداهما مع الأخرى، بل يصل بعض الأحيان اتحاد بينهما مصداقا ووجودا، وإن اختلف ماذا؟ ها؟ اختلف مفهوما. وهذا ما نعتقده نحن في العصمة. العصمة مو أنه ما بها بعد نظري، ما بها بعد عملي، ولكن البعد النظري والعملي ارتفع إلى مستوى ينفصل أحدهما عن الآخر أو لا ينفصل، ها؟ لا يفترق ولا يتخلف ولا يختلف. جيد هسه تعالوا. قال: ومنبع هذه وعقله المنور العملي. قالوا: المستعمل لحواسه الروحانية. المستعمل من المستعمل؟ مو القلب، ها؟ المستعمل هو من؟ هو العقل العملي، باعتبار هو المدبر. فإذا كان هو المدبر هو الذي ها يستعمل ويدبر هذه القوى لحواسه الروحانية، هذا البحث الذي بعد تقدم مفصلا فيما سبق. فإن للقلب عينا وسمعا وغير ذلك من الحواس، غير ذلك يعني شما وذوقا ولمسا إلى غير ذلك، كما أشار إليه سبحانه بقوله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وفي الأحاديث المشهورة ما يؤيد ذلك كثيرا. جيد. وتلك الحواس، هذا بحث جديد طبعا مرتبط بالحواس الباطنية والظاهرية، ولكن لم نعرض له فيما سبق لأنه موضع كان هنا، وهو من الأبحاث القيمة المهمة والتي تنفعنا كثيرا في فهم حقائق المعاد والنشأة الأخروية. مقدمة يقول بأن الحواس الباطنية هي باطن الحواس الظاهرية. ما معنى باطنها؟ يعني أنه يوجد شيء اسمه باطن ويوجد شيء اسمه ماذا؟ ظاهر. فإذا صار عندك باطن وظاهر حكمهما واحد أو يختلف الحكم؟ ها؟ يختلف الحكم. هذا الاختلاف مولانا على أقسام، التفتوا لي جيد، هذا الاختلاف على أقسام. مرة أن الإنسان بصير بإزائهما معا، يعني بصير باطنا وبصير ماذا؟ ظاهر، يرى بالبصر ويرى أي بالبصر. مرة كلاهما ماذا؟ هذا بعد أخزاه الله دنيا وآخر، عمى البصر وعمى ماذا؟ البصير، لا دنيا ولا آخر. ومر لا عمى البصر، ها؟ البصر الظاهري يوجد أو لا يوجد؟ لا، لا يوجد، ولكنه من حيث البصيرة أعمى لو بصير، ها؟ بصير، هاي طبقة. ومرا بالعكس اللي هي في الأعم الأغلب جنو، هاي الطبقة الأخيرة، وهي أنه من حيث البصيرة أعمى ولكن من حيث البصر ماذا؟ بصير. هذه الأقسام الأربعة متصورة هنا في الدنيا أو غير متصورة؟ ها؟ متصورة هنا في الدنيا، يعني في هذه الدنيا احنا نستطيع أن نصور، كما أنه نعتقد في الأنبياء والأولياء والأوصياء هم من حيث البصر في الأعم الأغلب. بعض الأنبياء افترض أنه كان فاقد البصر، ولكنه في الأعم الأغلب لا أقل ما نعتقده في النبي وأئمتنا أنه لابد أن يكون كاملا ظاهرا وماذا؟ وباطنا. إذن من حيث البصيرة يبصر، ومن حيث البصر أيضا ماذا؟ ها؟ يبصر. هاي طبقة. في هاي الدنيا أيضا عندنا أعمى من في البعدين، في البصر والبصيرة، وعندنا ماذا؟ ما يتعاكسان، يعني أعمى البصيرة وبصير من حيث البصر وبالعكس. هذا كله متصور أين؟ ها؟ في الدنيا. لماذا متصور؟ باعتبار أنه يوجد عندك ظاهر ويوجد عندك باطن. أما إذا ارتفع الحجاب وعندما نقول ارتفع الحجاب يعني حصل الموت. أعم من أن يكون موتا اختياريا بإرادتك رفعت الحجاب، أو كان موتا طبيعيا بغير إرادتك رفع الحجاب. تبقى الإثنينية أو لا تبقى الإثنينية؟ هذه الخصوصية الأساسية إخواني اللي هي تعد واحدة من مفاتيحي وأصولي وقواعد فهم الحقائق الآخرة، خصوصا في الحشر الأكبر، وهو أنه عندما يرتفع الحجاب بعد لا يوجد عندنا أصل وفرع، ظاهر وباطن، بل أحدهما يتحد مع الآخر. يعني شنو يتحد أحدهما مع الآخر؟ يعني الباطن يرجع إلى الظاهر، لو الظاهر يرجع إلى الباطن، ها؟ الفرع يرجع إلى الأصل ويتحد مع الأصل. يعني ماذا يتحد الأصل مع الفرع؟ خلوا ذهنكم يمي هاي القاعدة، خل أوضحها. يعني شنو يتحد أحدهما مع الآخر؟ الجواب ما كان هنا يرى، ما كان هنا أمرا باطنيا هناك يكون أمرا ماذا؟ ظهري. هنا بالخيال أنت ماذا كنت تستطيع أن ترى؟ كنت بالخيال تستطيع أن ترى الأمور المحسوسة، الأمور المبصرة، الأمور المادية، تستطيع أو لا تستطيع؟ لماذا؟ باعتبار أنه له ذاك محدودة وهذا له محدودة أخرى، والعكس كذلك. أنت بالباصرة الظاهرية ما كنت تستطيع أن ترى، أما من يتحد أحدهما مع الآخر ما تشاهده بعين الخيال بعين الباطن يكون المشاهد أمرا ماذا؟ أمرا محسوسا لك. ما قدرت هذه الحقيقة وصلي ولا؟ خلي أضرب مثال إليه. أنت جنابك الآن كثير من القضايا تراها، ها؟ لو ما تراها بلي تشوفها الآن، فلان جالس فلان جالس، نور موجود كذا، هذا نسميه مشاهدة حسية، هذا إبصار حسي، له أثر أو ليس له أثر؟ نعم له أثر. هسه الآن ارجع إلى داخلك ومن خلال قواك الداخلية حاول أن تبصر شيئا له أثر أو ليس له أثر، أي أثر ما إلى أو له أثر ضعيف، ياهو منه إلى أثر، ولكنه كالأثر الموجود لما تراه خارجا بالعين المبصرة الخارجية وأضعف، صحيح ولا لا؟ يعني الآن أنت تستطيع أن تصور، إذا عندك سيارة في الخارج تلتذ بها أو لا تلتذ، عندك بيت تلتذ أو لا تلتذ، عندك زوجة، عندك أولاد، عندك كتاب، عندك هذه الأمور الدنيوية، عندك جاع، وأنت تستطيع هذين كلهن تصورهن في ذهنك؟ لا تستطيع. لو تستطيع تلتذ بها أو لا تلتذ؟ بضعف أصلا. تعير لها أهمية أو لا تعير لها أهمية؟ لا تعتني بها، مع أنه لو قال لك قائل والله كلها تملكها أنت، شنو قيمتها؟ أنا أملكها شنو؟ ها؟ بمفهومها بوجودها الذهني لها قيمة أو ليس لها قيمة؟ لها أثر أو ليس لها أثر؟ تغطي وتؤمن رغباتي وشهواتي أو لا تؤمن؟ لا تؤمن لا رغباتي ولا شهواتي، ولا تشبعني ولا ترفع عطشي ولا تؤمن، إلى أبدا أبدا. إخواني الأعزاء، عندما يتحد الأصل مع الفرع والفرع مع الأصل، ما يشاهد بالحواس سوف يشاهد بالخيال هناك. يعني شنو؟ يعني أنت ما تشاهده بالخيال بعد مفهوم لو واقع خارجي، واقع خارجي بعد أثر موجود لو مو موجود. يعني كل الذي، التفتوا جيدا، كل الذي كان هنا مفهوما هناك يكون ماذا؟ واقعية. فلها تأثير أو ليس لها تأثير؟ مو فقط لها تأثير، بل أثرها مضاعف. لماذا؟ لأن القوة الخيالية من حيث الوجود أضعف أقوى بمراتب من القوة ماذا؟ من القوى الحسية. وهذا معنى لهم فيها ما يشاءون. عشان كل مشتهياتك هنا مشتهياتك أنت ملكهم، هنا ملك لهم فيها ما يشاءون. عندك هاي القاعدة لو ما عندك؟ نعم هنا موجودة، لهم فيها ما يشاءون، ولكن على أي دائرة؟ على دائرة المفهوم. لهم فيها ما يشاءون، أنت في خيالك تستطيع أن تشاء ما تريد، تستطيع أو لا تستطيع الآن في الدنيا. هناك هذا الخيال هو الذي يكون هو الظاهر، فتستطيع بهذه القوة اللي كانت باطنية صارت ماذا؟ صارت ظاهرية، تشاء ما تريد، ولكن بحسب الحمل الشائع لا بحسب الحمل الأول. عند ذلك يتضح بأن الشهوات تابعة للمشتهيات، لو المشتهيات تابعة للشهوات. هنا الشهوات تابعة لو متبوعة؟ تابعة. هنا يعني أكو فرد شيء، طعام في الخارج أنت ماذا؟ تشتهي. سيارة في الخارج أنت تشتهي، فشهواتك تابعة. أنت تستطيع أن تتصرف في المشتهيات أو لا تستطيع؟ ها؟ لا تستطيع أن تقلل أو تزود أو توجد أو تعدم. أما هناك المشتهيات تابعة لأي شيء؟ ها؟ للشهوة. ها؟ لا لا، هذا كفت بحث آخر، هذا بحث وقت يجي أشرح لكم إياه، ولكنه الآن على مستوى الشهوة. إذن الشهوة توجد المشتهى، لو يوجد المشتهى فتشتهيها الشهوة، القوة الشهوية. هناك هنا ماذا؟ هنا الشهوة توجد المشتهى، لو المشتهى موجود والشهوية تشتهي. أما هناك كيف يكون؟ كاملا بالعكس. جيد، وشنو تشتهي هناك؟ الله، بعد أنت وما تشتهي. هسه الآن هنا نروح إلى الدنيا مولانا، روح إلى فد واحد، افترضوا عنده فد محل أبو متر في مدر نص، عنده بقالية مولانا يبيع بها خضروات. يقول له بابا تمنى علي. يقول والله لو عندي فد محل أبو 5 أمتار هو عشت أرتاح، لأنه واقعا كل أمل أنه هذا يخلص من هذا أبو محل أبو متر ويصير أبو محل شقد 5 أمتار. إذا عدى بيتهم أبو 60 متر يقول والله لو أحصل لي فد بيت 150، يعني عيد، يعني عيد صح لهم صح. واللي ما عنده بيت إيجار ويريد بيت إيش اسمه، يقول والله فد 50 متر عماتي أنا كافية. أما اللي قاعد له هو بيته ب 500 متر، من يقول له اشتهي، يقول أريد بيت 300 متر، ويقول أريد ماذا؟ أبو 1500. إذن كل واحد عنده هناك مشتهياته التي يشتهيها، وهي أمور وهمية خيالية لأمور حسية. ها؟ هناك حسية خارجية، هنا كانت شنو؟ كانت وهمية خيالية في الذهن، ولكنها قائمة قيام الفعل بمن؟ بفاعله. يعني متقومة بمن؟ بصاحب الشهوة، بصاحب الإرادة، بصاحب الهمة. خب، جنتك أوسع لو جنة السيد فلان أو الشيخ الفلان. جزاك الله خيرا بحسب سعتك الوجودية من هنا. إذا تريد مولانا الجنة أم 5 ملايين متر مولانا هيئ منه. إذا لا مولانا همتك تقول والله كافي أبو 2000 متر والأمر إليك. بل لهم فيها اللهم سبحانه وتعالى، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى مشدون كريم، كريم بهذا المستوى. يقول فقط تمنى واشتهي هناك بإذن الله أنت ماذا؟ توجده. فقط تمنى والأمر إليك. تتمنى واحد أو تتمنى 10 أو تتمنى 1,000,000 أو تتمنى ما لا نهاية له. إذن كل واحد منا له هناك ماذا؟ جنته الخاصة به، مو جنة يدخلون حي الزهراء مولانا يقولون هذا مال فلان وهذا مال فلان. أبدا ماكو شيء، ماكو حي الزهراء ولا أكو حي الزعفرانية ولا أكو حي الأمين ولا حي اليرموك مولانا أبدا. حتى مثلا الإخوة باعتبار أن بعض المناطق أعرفه بعض المناطق ما أعرفه، ولا حي الزينبية ولا حي مولانا كذا أبدا، كل ما موجود. أكو شنو؟ أكو جنة فلان وجنة فلان وجنة فلان وجنة فلان. إيش قد حجمها هذه كل جنة؟ ها؟ بقدر مشتهياتك. السماوات والأرض هذا لعله السماوات والأرض يكون دونها بمراتب. إذا أنت تريد تجي إلى علي بن أبي طالب وقل له تمنى على الله اشتهي على الله، يشتهي السماوات والأرض. خمو كانت السماوات والأرض بيدهنانا، سوالها مولانا طلقها 3، لا قيمة لها عنده هناك، يتمنى شيء آخر. نعم أنا وأنت اللي الدنيا ما كانت بيدينا هنا، فهنا هناك من يقولون نتمنى، ايش نتمنى؟ ها؟ نتمنى ما يشابه الدنيا. ما أدري واضحة هاي القاعدة اللي هي من أهم قواعد علم المعاد، لهم فيها ما يشاءوا. ولكن الكرم الإلهي هو ما ينتهي، يقول بعض الناس هذول اخو بعد ما يعرفون هماتين، ما يعرفون يتمنون علي، فماذا افعل؟ ولدينا مزيد، باعتبار بعد وقف حد فكرهم. المعرفة هنا، بذر المشاهدة هناك. هذا البحث ان شاء الله الاخوة باذن الله. او خلي اقرا العبارة مالته. قال وتلك الحواس الروحانية، وتلك الحواس الروحانية أصل هذه الحواس الجسمانية، فإذا ارتفع الحجاب بينها، الحجاب قلنا يعني ماذا؟ هذا الحجاب المادي بالانتقال، هسه إما انتقال طبيعي وإما انتقال اختياري، لا فرق، بعض يرفع هذا الحجاب بعض يرفع عنه هذا الحجاب. فإذا ارتفع الحجاب بينها، بين الروحانية وبين الخارجية، ماذا؟ التفت جيدا، التعبير مقتضى القاعدة لابد شي يقول، يتحد الفرع مع الأصل والأصل مع الفرع، الفرع مع الأصل، لكن يقول ماذا؟ يتحد الأصل مع الفرع. ليش؟ لماذا يعبر أصل؟ لأن ما كان هناك باطنا يأخذ حكم ماذا؟ حكم الظاهر. مو ما كان هنا ظاهرا يأخذ هناك حكم باطن، لأن ما كان هنا ظاهرا سعة حركته ضيقة لو واسعة، ضيقة جدا كانت لأنه مرتبطة بالدنيا، فإذا صار باطنا خب بهذا القدر يصير. لا، هو يريد يقول ماذا؟ ما كان هناك باطنا وغيبا يكون ماذا؟ ها؟ يكون ظاهرا، يعني يوم تبلى السرائر. ما كان باطنا ماذا يكون؟ ها؟ يكون ظاهرا. يعني شنو ظاهرا؟ يعني ما كنت تفعله أنت بالخيال في هذه النشأة ومدركه المتخيل أو الأمور المتوهمة، هناك تدرك به ماذا؟ ما كنت تدركه بالحواس، ومدركه ما هي؟ الأمور الخارجة عنك. لذا قال فيشاهد بهذه الحواس، يا حواس الحواس الباطنية، فيشاهد بهذه. لماذا عبر هذه؟ باعتبار في بعد ارتفاع الحجاب تصير هذه هي الظاهرة. فيشاهد بهذه الحواس الباطنية ما يشاهد بها، ما كان يشاهد بها بالحواس الظاهرية. ما أدري واضح المعنى؟ هذا المعنى بشكل واضح أشار إليه شيخ الأستاذ حسن زادة في عيون مسائل النفس في الصفحة 713، عين 58، عين في أن الخيال في الآخرة يصير عين الحس، مو أن الحس في الدنيا يصير عين الخيال، مو هذا يصير ذاك، لا ذاك يصير ماذا؟ يصير هذا. يعني ما كان هنا مدركا بالحس ومنشأ الأثر، الخيال يوم القيامة مش ماذا يأخذ حكم؟ ماذا يأخذ حكم؟ الحس، ويكون له هذه الأثر. واضحة هذه الحقيقة ولا؟ يقول هاي العبارة مهمة أقراها. قال ينقل عن صدر المتألهين، قال: واعلم أن النفس ما دامت متعلقة بالبدن كان إبصاره بل إحساسه مطلقا غير تخيله. القوى الظاهرية غير القوى الباطنية، لأنها في الأول يعني الظاهرية تحتاج إلى مادة خارجية وشرائط مخصوصة، أما وفي الثاني لا تفتقر إلى ذلك، فلهذا سعة حركتها ضعيفة وقوية جدا، قوية جدا. ولكن مع الأسف الشديد هنا كانت قوية لو ضعيفة، الخيال كان ضعيف، يستطيع أن ينشئ ماذا؟ على حد المفهوم، على حد هذه الصور، هذه الصور لها أثر أو ليس لها أثر. هناك تقوى، يقوى الخيال، يكون بمنزلة الحس، يكون بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الحس، فأثره أيضا يكون بمنزلة ماذا؟ المحسوسات الخارجية. كيف هنا المحسوسات الخارجية تؤثر؟ هناك محسوسات. لذا تفهم لماذا أن القرآن يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أنت جنابك تصور ناظرة يا نظر، ها؟ لا لا، مو ظاهر، هذا النظر الباطن صار ماذا؟ ظاهر. قال: وجوه يومئذ ناظرة. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هو يا بصر، دي يقول البصر ماذا؟ الظاهر ماله في الدنيا، مع أنه ذاك انتهى، جاء ماذا مكانه؟ صار الباطني، وهو بالباطني يقوم بنفس الدور اللي كان يقوم بالظاهري، ويشوف أعمى، يتصور بأنه هو هذا الذي كان في الدنيا، مع أنه ليس كذلك. ما أدري قدرت هاي الحقائق أوصلها للإخوة؟ جيد. قال: فلا يبقى الفرق بين التخيل والإحساس، إذ القوة الخيالية وهي خزانة الحس قد قويت وخرجت عن غبار البدن، وزال عنها الضعف والنقص، واتحدت القوى ورجع إلى مبدئها المشترك، فتفعل النفس، التفتوا هذا محل الشاهد، هذه الجملة، فتفعل النفس بقوتها الخيالية ما تفعلها بغيرها، يعني قواها الظاهرية. هاي الخيال تستطيع أن تتصرف في المحسوس كما كانت في الدنيا، فقط تتصرف في عالم في عالم الخيال، في عالم الصور، وفي عالم المحسوسات الخارجية ما كانت تستطيع أن تتصرف، وترى بعين الخيال ما كانت تراه بعين الحس، مو وترى بعين الحس ما كانت تراه بعين الخيال، لا، الخيال يقوى، يصير بمنزلة ماذا؟ البصر الحسي، وصارت قدرتها وعلمها وشهوتها شيئا واحد. بعد مو العقل العملي، غير العقل ماذا؟ النظري. التفتولي، مو العقل العملي غير العقل النظري، لا لا لا، القدرة اللي هو العقل العملي، والعلم اللي هو العقل النظري شيئا ماذا؟ نفس العلم بالشيء هو ماذا؟ القدرة عليه، وقدرتها وعلم قدرها وعلم وشهوتها شيئا واحدا، فإدراكها للمشتهيات نفس قدرتها عليه، وإحضارها إياها عندها، بل ليس في الجنة إلا شهوات النفس ومراداتها. قال تعالى: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ ماذا؟ وتلذ الأعين. ولكن هذه يا أعين، أعين الخيال اللي صارت أعينا حسية. جيد. قال: يتحد الأصل مع الفرع، فيشاهد بهذه الحواس الباطنية ما كان يشاهد بالحواس الظاهرية، والروح يشاهد جميع ذلك بذاته. بينا فيما سبق مراد من الروح يعني مرتبة ماذا؟ مرتبة العقل. إخواني الأعزاء، في جملة واحدة، الفرق بين الروح الإنساني بحسب اصطلاح العرفاء، الروح هذه قواعد احفظوها لأنه تنفعكم كثيرا، الفرق بين الروح الإنساني والقلب الإنساني بحسب اصطلاح العرفاء كالفرق بين الأحدية والواحدية. إذا تذكرون في الأحدية قلنا مقام استهلاك، مقام الإجمال، مقام البساطة. أما في الواحدية ماذا؟ مقام الكثرة، مقام التفصيل. هنا عندما يقولون روح مراد مقام الإجمال، عندما يقولون قلب مراد مقام ماذا؟ مقام التفصيل، كالأحدية والواحدية. والروح يشاهد جميع ذلك بذاته، لأن هذه الحقائق جميعا التي هي مفصلة في مرتبة القلب وعلى مستوى الحواس، لأن هذه الحقائق تتحد في مرتبة الروح كما مر، لأن مرتبة الروح هي مرتبة الإجمال كما مر. ماذا مر؟ من أن الحقائق كلها في العقل الأول ما هي؟ متحدة. لذا أنتم تجدون عندما نصل إلى الحق سبحانه وتعالى هو علم كله، هو سمع كله، هو بصر كله. كذلك مرتبة الروح سمع وبصر وعلم وقدرة إلى آخره. وهذه المكاشفات خلاص، وهذه المكاشفات يأتي والحمد لله.